بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله والشيخ ياسر،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله: باب الآنية.
نعم، تضمن هذا الباب، باب الآنية، مسألتين أو مبحثين. المبحث الأول حكم الآنية، والمبحث الثاني حكم أجزاء الميتة. ما علاقة حكم أجزاء الميتة بباب الآنية؟ لماذا بحثه المصنف رحمه الله في هذا الباب؟ هاي مشاي تفضل شيخ. لأنها تستعمل في الآنية، يعني من أبرز ما يستعمل في الآنية جلد الميتة، من يعني يذبغ وتتخذ منه القرب ونحو ذلك. فناسب أن يبحث المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بإيش؟ بأجزاء الميتة في هذا الباب. نعم، بدأ في بيان حكم الآنية فقال رحمه الله:
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله.
نعم، هذا شروع في بيان الأصل في حكم الآنية. حكم الآنية فيه أصل وفيه استثناء. الأصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الأصل محله الإناء الطاهر. قال: كل إناء طاهر. كل إناء طاهر، إذن محل هذا الأصل، وهو أن الأصل في الآنية الإباحة، محله الآنية إيش؟ الطاهرة. كل إناء طاهر ولو ثمينا، يعني لا فرق في هذا الحكم بين الثمين والرخيص، ماشي؟ وهذا الحكم هو الإباحة، قال يباح. نعم، والإباحة تتضمن أمرين: إباحة الاتخاذ وإباحة الاستعمال. الاتخاذ أن يتخذ للزينة مثلا، يوضع في مكان، والاستعمال أن يشرب منه أو يؤكل فيه أو يتوضأ منه نحو ذلك. وهذا هذه المسألة نظمها الناظم بقوله في ملح الناد: يباح مطلقا إناء طهرا لن نقد لكن صح إن تطهر. يباح مطلقا، ما معنى مطلقا هنا؟ لا والله، ممكن مطلقا يباح يعني اتخاذ واستعمال، أو مطلقا يعني ثمينا كان أو غير ثمين، واضح؟ إناء طهرا، هذا معنى قول المصنف إناء طاهر. وأما قوله لن نقد لكن صح أن تطهر، فسيأتي في المسألة التي بعدها. نعم تفضل شيخ، وهي مسألة الاستثناء.
قال رحمه الله: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما.
هذا شروع في بيان الاستثناء، أكمل شيخ.
فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة.
طيب، هذا الاستثناء أيها الأخوة الكرام عندنا بيان المستثنى. المستثنى هو آنية الذهب، هذا رقم واحد. اثنين، آنية الفضة. ثلاثة، الآنية التي فيها شيء من الذهب أو شيء من الفضة، مثل لها المؤلف رحمه الله بالمضبب. وإلا فإن الحكم يشمل ما فيه ذهب وما فيه فضة، مضببا كان أو مموها أو مطليا أو غير ذلك، واضح؟ إذن هذه ثلاثة أمور تستثنى من أصل الإباحة: آنية الذهب وآنية الفضة وآنية التي فيها شيء من الذهب والفضة كالمضبب، واضح هذا؟ طيب، النجس يستثنى. النجس ليس هو محل أصل الحكم الأصلي، لأنه قال كل إناء طاهر. نعم، هذا الحكم، هذا المستثنى ما حكمه؟ حكمه هذا الاستثناء حكمه التكليفي الأصلي التحريم. قال المؤلف: فإنه يحرم، خلاص، والتحريم شامل للصورتين: الاتخاذ والاستعمال. فلا يجوز أن توضع للزينة آنية الذهب والفضة، ولا يجوز أن يتوضأ بها أو يأكل منها ويشرب منها. طيب، من المخاطب بالتحريم؟ هل هو الذكور فقط؟ لأن الإناث يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة، يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة، لكن لا يجوز لهن اتخاذ آنية الذهب والفضة ولا استعمالها. ولهذا صرح المؤلف بأن المخاطب بالتحريم الذكر والأنثى بقوله ولو على أنثى. وقوله هنا رحمه الله ولو على أنثى، وقد سبق في أول الباب ولو ثمينا. قوله في أول الباب ولو ثمينا إشارة إلى خلاف، وأما قوله هنا ولو على أنثى فلم أقف على خلاف في المسألة، لم أقف على قول يقول بجواز اتخاذ آنية الذهب الفضة للمرأة. فالظاهر من هذا أن هذه الأداة ولو أتى بها لدفع التوهم، لأن الإنسان قد يتوهم أن المرأة لما جاز لها التحلي بالذهب والفضة أنه يجوز لها استعمال آنية الذهب والفضة، والأمر ليس كذلك. نعم. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. ثم بين الحكم الوضعي لهذا الاستعمال، إذا كان هذا الاستعمال فيه تطهر فما حكمه الطهارة هذه، الحكم الوضعي، الصحة ولا الفساد؟ قالك حكمها الصحة. قال وتصح الطهارة منها، وتصح الطهارة منها، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ من إناء فيه من إناء ذهب أو إناء فضة أو مضبب بهما فإن وضوءه صحيح. لماذا وضوءه صحيح مع أن النهي يقتضي التحريم؟ نقول النهي هنا لا يتعلق، النهي هنا لا يتعلق لا بالوضوء ولا بركن من أركانه ولا بشرط من شروطه، وإنما هو بأمر خارج. فإننا لو فرضنا أن الإنسان توضأ من غير إناء أصلا يصح وضوءه ولا لا؟ ويتصور هذا ولا لا؟ نقول إذن وضوءه صحيح. واضح؟ لأن النهي هذا، النهي اعتبر أن المنهي عنه غير موجود، إذا اعتبرته غير موجود الوضوء يتأثر ويفسد، لا يضر الوضوء شيء. واضح؟ فتصح الطهارة منها. ثم قال إلا ضب. الآن سيستثني من الاستثناء، الأصل جواز آنية الآنية، الاستثناء تحريم آنية الذهب والفضة وما في شيء منها، استثناء من التحريم. قال إلا ضبة يسيرة. هذا الاستثناء من قوله وتصح الطهارة منها ولا من قوله فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها؟ فإنه يحرم اتخاذها إلا أن يتذهب في الله، وليس متعلقا بالصحة، الصحة من باب أولى أنه يصح هذا، لكن المقصود استثناء من التحريم. فالاستثناء من التحريم يشترط فيه الشروط الآتية: الأول أن يكون الذهب أو الفضة تمام ضبة. طبعا الذهب والفضة ولا بس الفضة؟ نحن لسه الآن في الاستثناء في الكلمة الأولى الضبة، خلاص. إذن الشرط الأول للاستثناء أن تكون ضبة. الشرط الثاني للاستثناء، إذن لما قال إلا ضبة، المموه المطلي وغير ذلك من المزين بالذهب والفضة يستثنى ولا ما يستثنى؟ نقول لا يستثنى بل هو محرم. ماشي. ضبة يسيرة، إذن الجائز من الضبة ما كان يسيرا. الضبة هي التي توضع لجبر الكسر، إذا انكسر الإناء يلحم بإيش؟ بالضبة هذه، يعني كاللحام، خلاص. قوله اليسيرة معنى هذا أن الضبة إذا كانت كبيرة فإنها لا تجوز لا من الذهب ولا من فضة. الشرط الثالث للاستثناء أن يكون من فضة، تكون الضبة من فضة، وهذا يخرج إيش؟ ما لو كانت من الذهب فإنها لا تجوز، إذا كانت من الذهب فإنها لا تجوز. قال الشرط الرابع للاستثناء أن تكون لحاجة، الشرط الرابع أن تكون لحاجة. ما معنى الحاجة هنا؟ ما معنى الحاجة هنا؟ معنى الحاجة أن لا يجد إلا الفضة، ها؟ لا، ليس هذا معنى الحاجة. معنى الحاجة إيش؟ أيوة، أن يتعلق بها غرض غير الزينة. ما إذا كان والله قال أضع هذه الضبة لتزيين الإناء فهذا لا يجوز، لكن إذا كانت هذه الضبة لأجل الكسر لا لأجل الزينة فإنها إيش؟ فإنها جائزة بالشروط المذكورة. ثم ذكر المؤلف مسألة تتعلق بهذا، وهو أنه إذا اجتمعت هذه الشروط ووجدت فإن الضبة مباحة، خلاص. لكن هل يباشر الضبة عند الشرب أو عند الاستعمال؟ قال لك يكره أن يباشر الضبة عند الاستعمال إلا إذا وجدت حاجة، كما لو لم يكن هناك مكان يشرب منه إلا موضع الضبة فتزول الكراهة، والقاعدة أن الكراهة تزول عند الحاجة. ولهذا قال المؤلف وتكره مباشرتها إيش؟ لغير حاجة. وهذا نظمه بقوله، هذا نظم الناظم بقوله يباح مطلقا إناء طهرا، وهذا سبق. لن نقد، ما معنى لن نقد؟ الذهب والفضة، لأن النقد في زمانهم مختص بالذهب والفضة، والفقهاء إذا قالوا النقد يقصدون به الذهب أو الفضة، واضح هذا؟ إذن قال لا النقد يعني الذهب والفضة، لكن صح إن تطهر، وهذا معنى قول صاحب الزاد وتصح الطهارة منها، يعني إن تطهر من هذا المحرم صحت طهارته. قال لا النقد لكن صح إن تطهر، وضبة الفضة إن يسيرة تباح للحاجة إلى الكبيرة. إذن هذا الاستثناء، قال إلا ضبة يسيرة، هنا قال يسيرة وضبة وفضة وقوله للحاجة، إذن وضبة الفضة إن يسيرة يعني إن كانت يسيرة تباح للحاجة لا الكبيرة، يعني إذا كانت الضبة كبيرة فإنها لا تجوز. نعم. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى في الآنية، وهي آنية الكفار وثيابهم. ماذا قال المصنف؟
قال رحمه الله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.
نعم، قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. هنا المؤلف بين لنا حكم الآنية فيما سبق، ولم يغاير في الحكم بين آنية المسلمين وآنية الكفار. الصوت واصل مشايخ؟ طيب، لم يفرق في الحكم بين آنية الكفار وآنية المسلمين، صح ولا لا؟ مقتضى ذلك أن الحكم مطلق ولا مختص؟ مطلق، صح ولا لا؟ طيب شوف، إذا رأيت الفقيه قد ذكر المسألة وأطلق، ثم جاء إلى صورة من الصور الداخلة في إطلاق الكلام أو في عموم الكلام ونص عليها، اعرف أن هذا التنصيص له معنى وله سبب، وكثيرا ما يكون السبب لذلك هو الإشارة إلى خلاف في المسألة، واضح؟ وهو الذي يعني عقد المصنف رحمه الله تعالى المسألة من أجله وجود الخلاف فيها، فإن بعض العلماء قال بعدم إباحة آنية الكفار، ولهذا صرح المؤلف فقال وتباح آنية الكفار، خلافا لمن قال إن الأصل في آنية الكفار إيش؟ النجاسة، فلا بد ما دام آنية كفار، ومقصود بآنية الكفار الآنية التي صنعها الكفار أم الآنية التي يستعملها الكفار؟ مقصود التي يستعملونها، آنية الكفار وثيابهم يعني التي يستعملونها، ليست التي صنعوها ولم تستعمل، واضح هذا؟ أما الذي نسجوه من الثياب هذا باتفاق أنه الأصل فيه الطهارة إذا لم يستعملوه، ماشي؟ طيب، آنية الكفار وثيابهم، عندنا هنا آنية الكفار وثيابهم، الكفار تمام؟ ظاهر حالهم أنهم يأكلون الميتة ولا يتورعون، أصلا إذا كانوا من غير أهل الكتاب فكل ذبائحهم وكل ما يأكلونه هو ميتة، صح ولا لا؟ وعندنا هنا غالبا أنهم لن يتحرزوا مما نعده نحن نجاسة كالميتات، خلاص، وربما شربوا فيها الخمر، وكذلك بالنسبة لثيابهم فإنهم لا يتحرزون من النجاسة، صح ولا لا؟ طيب، عندنا هذا الغالب، وعندنا أصل، الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل الطهارة. هذه المسألة عند العلماء اسمها تعارض الأصل والظاهر، وما إذا تعارض الأصل مع الظاهر فما المرجح منهما؟ خلاص، ما المرجح منهما؟ ليس فيها قاعدة تمسكها وتستمر عليها، ولهذا ابن رجب ذكر أنها ثلاث صور، منها ما يرجح فيه الأصل اتفاقا، ومنها ما يرجح فيه الأصل الظاهر اتفاقا، ومنها ما يتخرج فيه خلاف لأهل العلم ويقع فيه الخلاف بين أهل العلم، منها هذه الصورة، من أهل العلم من قال نعمل بالظاهر تمام، وتمسك في هذا أيضا بحديث ورد، ومنهم من قال نعمل الأصل، وهو المذهب أننا نعمل الأصل ما لم نتيقن أنه أنها قد تنجست، واضح هذا يا مشايخ؟ قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، هنا إشارة إلى خلاف آخر، وهو أن إذن من كلام المؤلف تستطيع أن تستنبط في المسألة ثلاث أقوال، هذا كلام المؤلف تستنبط من ثلاثة أقوال في المسألة، من يستنبطها من كلام المؤلف؟ أيوة يا شيخ، القول الأول إباحة آنية الكفار وثيابهم حتى سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، هذا القول الأول وهو الذي نطق به، هو الذي نطق به. القول الثاني، أنه تباح من أهل الكتاب وتحرم من غيرهم، وهو الذي أشار إليه قال ولو لم تحل ذبائحهم، فعرفنا أن هناك من قال تباح إذا كانوا ممن تحل ذبائحهم. القول الثالث، لا لا هذا خارج محل النزاع، هذا خارج محل النزاع، ليس هذا الثالث. الثالث تحرم آنية الكفار حتى تعلم، حتى تغسلها، واضح أن الأصل فيها النجاسة. صار عندنا ثلاثة قول كلها أخذت من كلام المؤلف رحمه الله، وهذه فائدة المختصرات. تلقى الكلام يعني أنت لو أردت أن تحفظ ثلاثة أقوال، شوف فائدة المختصرات هذا، ولهذا حفظ المختصرات مهم لطالب العلم. وكثير من الناس يزين له أنه يقول أنا أريد أن أستحضر مسائل الزاد دون أن أحفظ ألفاظه، تمام؟ هذا كثير يروج بين طلبة العلم، هذا استحضار مسائل الزاد بدون حفظ ألفاظه أصعب بكثير جدا من حفظ ألفاظ الزاد. يظنون أنه أسهل، يقول لا أنا أستظهر بس. إذا أردت أن تستحضر معاني الزاد دون حفظ ألفاظه فهذا أصعب، ما أبغى أقول أصعب 10 مرات. ولذلك من أراد أن يضبط مسائل الزاد بمعانيها دون أن يحفظ الألفاظ هذا يحتاج جهد أكبر بكثير من يحفظ الزاد. صحيح ترى هذا كلام، والميدان يا حميدان على قولتهم. أعطني واحد يستحضر مسائل الزاد دون أن يحفظ ألفاظها، هذا سيبذل جهد 3 أضعاف الجهد اللي يبذل عشان يحفظ الزاد، واضح ولا لا؟ ولذلك احرص دائما على حفظ المختصرات، لأنك حينما تحفظ المعاني تحفظها بلفظ ولا بدون لفظ؟ لابد أنك تقرأ لفظ، تحفظ لفظ، واضح؟ وهذا اللفظ الذي أنت تريد أن تنشئه، يعني تقول الآن آنية الكفار المذهب فيها الجواز، هناك قول بالتحريم، هناك قول بالتفصيل بين أهل الكتاب وغيرهم، خلاص؟ هذا الكلام الذي أنشأته أنا الآن احتاج مني إلى 3 أضعاف الحروف التي استعملها المصنف، فاحفظ كلام المصنف وريح راسك، واضح؟ طيب، قال وتباح آنية الكفار ولم تحل ذبح، إذن حكم آنية الكفار ها؟ الجوع. طيب، هنا لابد أن نعرف محل المسألة التي أشار إليها المؤلف بقوله إن جهل حالها، إذن إن جهل حالها فحكمها الإباحة، طيب إن علم حالها، طبعا تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبحهم وكذلك تباح ثيابهم، إذن عندنا إن جهل الحال تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وتباح ثيابهم، صح ولا لا؟ سؤال، إن علم الحال، إن علم الحال فما الحكم؟ بما علم خلاص فغير مشكل، يعني إذا خلاص هذا غير مشكل، لا يحتاج أن يبين. نقول إن علمت نجاسته، إن علم حالها، فإن علمت نجاستها، إن علمت طهارتها تحل، وإن علمت نجاستها فإنها لا تحل، واضح هذا؟ طيب، وهذا الذي نظمه في ملح الناد بقوله وعند جهل حال ثوب الكافر أو الإناء فإن ذاك طاهر، وعند جهل حال ثوب الكافر، هذا قول صاحب الزاد، إن جهل حالها، عند جهل حال ثوب الكافر أو الإناء ثيابهم آنيتهم وثيابهم فإن ذاك طاهر، وفاة صاحب النظم، وهذا يعني ليس بمستدرك عليه لأنه النظم يضيق عن مثل هذا، فات عليه أن يصرح بقوله ولو لم تحل ذبائحهم، وهذا لا يضر، هذا لا يضر في مثل النظم، لأن النظم ما يستطيع أن يأتي بكل، طبعا هو ما فوت معنى، هو ما فوت معنى، يعني لما قال وعند جهل حال ثوب الكافر، كلمة الكافر تشمل إيش؟ الذي تحل ذبيحته والذي لا تحل ذبيحته، ما فوت معنى، لكن فوت فائدة نستطيع أن نقول تقصد بالقصد الثاني، وهي الإشارة إلى الخلاف، واضح ولا لا؟ نعم الظاهر إنه ما كأنه ما ذكرها فيما قرأنا، ما ذكرنا. نعم، نأتي الآن إلى أجزاء الميتة، ونحن قلنا الباب فيه مبحثان، حكم الآنية وحكم أجزاء الميتة، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتة.
طيب، حكم أجزاء الميتة، أجزاء الميتة أيها الإخوة الكرام على أنواع، منها ما ينجس بالموت، طبعا شوف لما نحن نتكلم عن حكم الميتة نتكلم عن حكم الحيوان اللي كان طاهر حال الحياة، أما اللي نجس في حال الحياة فلن يطهر بالموت، واضح؟ إذن نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر حال الحياة، ما حكمه إذا مات؟ ما نتكلم حيوان نجس في الحياة، هذا من باب أولى، إذا مات فهو نجس. طيب، أجزاء الميتة على أقسام. القسم الأول ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ، وهذا هو الجلد، خلاص، وسيأتي ذكره الآن، وهذا اللي ذكره المؤلف، ما ينجس بالموت ويخفف حكمه بالدبغ، هو اللي ذكره المؤلف بقوله ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. إذن جلد الميتة ينجس بالموت ولا لا؟ ينجس، واضح؟ جلد الميتة ينجس بالموت. الميتة، ما المراد بالميتة يا شيخ؟ الحيوان الطاهر في الحياة، لكن غير المذكى، لأنه أحيانا يظن واحد الميتة يعني كله ميت، لا، المقصود بالميتة غير المذكى. أما المذكى فجلده طاهر ولو لم يدبغ، جلده طاهر ولو لم يدبغ. إذن المقصود بالميتة غير المذكى. طيب، إذا ماتت الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة، إذا مات ينجس، ومما ينجس فيه جلده، لكن الجلد يخفف بالدبغ. كيف يخفف بالدبغ؟ لا يطهر بالدباغ، قال لكن يباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. إذا دبغ، الدبغ يفيد ولا ما يفيد؟ يفيد، لا يفيد تطهيرا لكن يفيد تخفيفا للنجاسة. ما معنى تخف النجاسة هنا؟ نقول يجوز لك أن تستعمل الجلد الميتة المدبوغ في اليابسات دون المائعات، هذا معنى قوله ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. أما الحيوان اللي نجس حال الحياة، الدبغ يخفف النجاسة التي حصلت بسبب موت الحيوان، أما النجاسة الأصلية اللي كانت موجودة قبل موته هذه لا ينفع فيها الدبغ، وهذا معنى قولي من حيوان طاهر في الحياة. واضح يا مشايخ؟ طيب، طبعا هذا أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، هذا هو المذهب، تمام، الذي ذهب إليه الحنابلة المتأخرون. لكن الصحيح والراجح ما هو؟ الصحيح، يا شيخ، الصحيح عند الإمام أحمد أنه لا يطهر بالدباغ. وبالمناسبة هذا القول قد نص عليه الإمام أحمد، يعني كثير من الناس، أنا معليش في البدايات ننبه بس بعض القواعد، بعض الإخوة الفضلاء ربما يعني ما درس من قبل الفقه وكذا، الآن يعني مما يرد الآن، يقول واحد كيف أنت تقول هذا الكلام وفيه عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، تمام، هل نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ بكلام صاحب الزاد؟ هاي شيخ، تأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أم بكلام صاحب الزاد؟ هل فيه مسلم؟ هل في مسلم؟ لا، ما في مسلم ولا يتم لأحد إيمان حتى يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد من الناس كائنا من كان. هذا مبدأ إيماني وليس مبدأ حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا، هذا مبدأ متفق عليه بين المؤمنين كلهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، خلاص. فالذي يقول يا أخي نأخذ بقول الرسول ولا بقول صاحب الزاد، هذا يسمى مصادرة على المطلوب. يعني إيش مصادرة على المطلوب؟ يعني نحن يعني هو محل البحث أصلا، محل البحث أصلا في تحرير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محل البحث عند الفقهاء كلهم يريدوا هذا، واضح ولا لا؟ طيب، هذا الحديث إيش تقولون فيه؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعل الأحاديث التي فيها التنصيص على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، منها هذا الحديث، خلاص، يعله. يعني ايش يعله؟ لما نقول يعله، يعني ايش يعله يا شيخ؟ الاعلال معناها بحث حديثي دقيق. فلا تيجي تقول لي كيف تقول هذا وتمسك لي ايش ظواهر الاسناد تقول رجاله ثقات. الامام احمد اعله، خلاص. واما الانتفاع بجلدها، يعني في عندنا الحديث التي تدل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، وفي أحاديث تدل على جواز الانتفاع، المذهب يأخذ بالأحاديث التي تقول بجواز الانتفاع، ما في مشكلة، هو المذهب، لكن يخصونه باليابسات لأن المائعات ستنتقل فيها النجاسة، طيب إذن عندنا الحديث هذه، عندنا حديث يصحح الإمام أحمد رحمه الله تعالى إسناده، ولو فرضنا أن الحديث الدال على الطهارة صحيحة فهذا ناسخ لها، وهو حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أشياخ من جهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. سئل الإمام أحمد فقال ما أحسن إسناده. كونك أنت شيخ فيصل ترى أنه مضطرب خلاص، هذا قولك لا يلزم الإمام. زين، كونك أنت ترى أن هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عكيم أنه حديث مضطرب وأن حديث الطهارة بالدباغ صحيح، هذا جزاك الله خير مذهبك. والإمام أحمد إمام من أئمة الحديث ومذهبه على خلاف ذلك. فيجي واحد يقولك لا يا أخي هذا الحديث صححه ابن حجر، أهلا وسهلا على الرأس والعين، وهذا أعله فلان من العلماء على الرأس والعين، لكنهم ليسوا أعلى قدرا من الإمام أحمد، ونحن تبرأ ذممنا أننا نقلد الإمام أحمد. نحن ما نقول أن الراجح قول الإمام أحمد على أساس أن إحنا قارنا بين القولين، لا، أنا ما أقول لك والله أنا قارنت بين قول الإمام أحمد وقارنت، لست أهلا لذلك، لكن أنا بين أن أقلد الإمام أحمد وبين أن أقلد هؤلاء، وهذا جائز وهذا جائز خلاص، ليس تقليد هؤلاء أولى من تقليد الإمام أحمد، واضح؟ فكوني ألزم مذهب من ذهب هذا تقليد جائز، أنا ما أقول أنه هذا هو الحق ولا هذا هو دين الله، هذا تقليد مني للإمام أحمد، واضح؟ نعم. وإذا بلغت رتبة الاجتهاد إن شاء الله عز وجل يمكن يكون لي رأي آخر، ولكن حتى لو صار لي رأي آخر ما راح أعلمكم به، لأنكم صحيح، ليش؟ لأنكم أنتم لو صار عامر بهجة يوم من الأيام مجتهدا خلاص، لو فرضنا عامر بهجة صار يوم من الأيام مجتهدا، تأخذون بقول عامر بهجة ولا قول الإمام أحمد خير لكم؟ أي ها الإمام أحمد. فما الذي يدعوني أني والله حتى لو كنت أنا مجتهد وصار عندي قول راجح غير المذهب، ما الذي يدعوني أن أبلغكم بترجيحاتي واختياراتي، أن أنقلكم من تقليد الفاضل إلى تقليد المفضول؟ رقم واحد، رقم واحد نقلتكم من تقليد الفاضل إلى تقليد المفضول، رقم اثنين نقلتكم من شيء تقلدون الإمام أحمد وهو الذي سيحاسب إلى أنكم تقلدوني وأنا إيش اللي أدخل نفسي وأدخل على ذمتي إيش سؤال وحساب. بعض الناس يتصور أنه الأبرأ للذمة أنه كل ما جاءت مسألة يذكر الراجح، يظن أن هذا أبرأ للذمة، هذا غريب جدا وعجيب، بل إن الأبرأ للذمة أن تحيل الناس على غيرك تقولهم ترى الإمام أحمد يقول كذا أنا ما لي شغل، هذا هو الأبرأ لذمتك. فمن العجائب في هذا الزمان أن حتى الورع اختلف، يعني الورع عند السلف أن الواحد يحجم عن الفتوى، صار الورع عند بعض الناس أنه يقدم على الفتوى، يقدم على الفتوى ليس عند عدم وجود غيره، لا، مع وجود أقوال الأئمة والمسألة مبحوثة في الكتب، لا، هو يقول الراجح عندي كذا إبراء لذمتي أمام الله. سبحان الله، كيف صار هذا هو الورع وكيف صار هذا هو إبراء الذمة؟ ما نقول إلا عجب، سبحان الله العظيم. طيب على كل حال، قال رحمه الله إذن ما ينجس بالموت ويخفف بالدباغ إيش هو؟ ما هو؟ جلد الميت. ماشي. النوع الثاني أو الجزء الثاني من أجزاء الميتة والقسم الثاني من أجزاء الميتة، وهو طبعا جلد الميتة قلنا لا يطهر بالدباغ، ثم تكلمنا عن شرط إباحة استعماله، أن يكون استعمال بعد الدبغ، وأن يكون في يابس، وأن يكون من حيوان طاهر في الحياة. نأتي الآن إلى القسم الثاني من أجزاء الميتة، وهو ما ينجس بالموت ولا يخفف. ينجس بالموت، هل يخفف بدبغ أو بغيره؟ لا، وهو إيش؟ عظم الميتة ولبنها وكل أجزائها. قال المصنف عظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجس. طبعا كلمة عظم الميتة موجودة في بعض النسخ دون بعض، وبعض النسخ فيها وعظم الميتة وبعضها ليس فيها وعظم الميتة، وأظن أكثر النسخ ما فيها عظم الميتة. عندكم إشارة إلى نسخة ولا حتى ما إشارة؟ أكثر نسخ ليس فيها هذا الكلام، لكن على كل حال هو المذهب عظم الميتة أنه إيش؟ أنه نجس لا يطهر ولا يخفف. الثالث من أجزاء الميتة وهو أخفها حكما، وهو الذي لا ينجس أصلا بالموت خلاص، وهو إيش؟ الذي لا تحله الحياة أصلا، هو ما كان حي ومات، هو جزء لم تحله الحياة، وهو إيش؟ الشعر ونحوه، وهو قول المصنف رحمه الله غير شعر ونحوه. والكلام هنا عن الحيوان إيش؟ الطاهر حال الحياة، فلا ينطبق مثلا شعر الميت أنه طاهر نقول ينطبق على الكلب مثلا أو الخنزير، لا، واضح هذا؟ هذا ما يتعلق بأجزاء الميتة، هو الذي نظمه الناظم بقوله ولا تطهر جلد ميت دبغا ولكن اليابس فيه سوغا. ولا تطهر جلد ميت دبغا. طبعا ميت أو ميت كلها لغتان صحيحتان كلها واردة في القرآن خلاص. فالأم حرمت عليكم الميتة أو من كان ميتا فكلها صحيح. ولا تطهر جلد ميت دبغا يعني لا تطهر، ليس المقصود لا تطهره نهي عن تطهيره، وإنما لا تقل بتطهيره ماشي. ولكن اليابس فيه سوغ يعني سوغ جوز، سوغ يعني جوز، ولكن جوز ها اليابس فيه استعماله في اليابس من طاهر حيا وغير طاهر لبن ميتة وماك حافر. هذا طبعا ولكن اليابس فيه سوغ من طاهر حيا، هذا تتمت الشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة. ثم قال وغير طاهري لبن ميتة وماك حافري. غير طاهري يعني ليس بطاهر يعني نجس لبن الميتة، وماك حافري يعني ما كان كحافر الميتة كقرنها وعظمها. واضح؟ قال والشعر، والشعر مثل حيه، هذا اللي قلنا أنه غير شعر نوع حيه. والشعر مثل حيه يعني حكم الشعر في الطهارة والنجاسة حكمه حيا لا ينجس بالموت. قال وما تحل فيه حياة مثل ميت انفصل، وهذا سيأتي الشرح بعد قليل. تفضل الشيخ ياسر.
قال رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتة.
الآن يتكلم المؤلف عن تتمة مبحث أجزاء الميتة، حكم أجزاء الميتة على قسمين. القسم الأول ما له حكم الميتة تمام. طيب وهو ما أبين، وهو ما أبين من حي، ما له حكم الميتة، ما قطع من البهيمة، ما قطع من الحيوان وهو حي فهذا المقطوع حكم، حكم إيش؟ حكم الميتة، حكم الميتة. والله أعلم.